ثم قال: وفي العلم الموروث عن النبي من ذلك ما يشفي ويكفي، من علم أحوال الآخرة، من علم الصفات لله، من الحكم والمواعظ. فلا حاجة أن نبحث عن مواعظ طرق القلوب في غير الكتاب والسنة، فإن سبب ضلال هذه الأمة أو بعض هذه الأمة لما لجأت إلى القصص والحكايات والحكم لإفلاطون وشكسبير ونابليون وغيرهم، وتركوا ما في الكتاب والسنة، فحفظوا كلام الفلاسفة بعد أن ترجمت كتبهم، فظلوا وزلوا في باب الصفات. يقولون: احتجنا العلم الفلاسفة نهذب نفوسنا، فهم أهل الحكمة، تلاعب بهم الشيطان فترجموا كتبهم، فصاروا يقدمون العقل على النقل، فظلوا إلى مذهب جهم وعطلوا الصفات. ولعل في كلام ابن تيمية هنا إشارة إلى أصل ضلال من ضل من هذه الأمة في باب الصفات بالفلسفة والمنطق. فقال: ترى في كلام في العلم الموروث عن النبي يكفي ويشفي، لا حاجة إلى حكم موروث عن أفلاطون وشكسبير مسرحياته. فمن اكتفى بالكتاب والسنة نجا، وإلا من كان يعتقد أن هناك حاجة للقصص والحكايات دون الكتاب والسنة وأنها تشفي قلبه أكثر من كتاب السنة فهو ضال ضلال بعيد. وكان أصلها القصة في خراب معتقد الناس بسبب هذا، بسبب أن ما أطاعوا كلام ابن تيمية أو ما جاء في كتاب السنة ما يدل على كلام في قوله: والعلم الموروث عن النبي يكفي يشفي. أولم يكفهم ما جاءهم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فحينئذ جاء في السير لبعض الخلفاء من بني العباس أنه اشتهى شهوة لا أظن لمن نزغت الشيطان، هذا يسمونه يمكن بعض المثقفين الترف العلمي، عنده البخاري ومسلم يبي يترفع ويسمع الحكم ويظن ان عند الرومان اشياء ترقق القلب او يستاجها اكثر او غير ذلك مما وسوس له الشيطان. فكان بعض خلفاء بني العباس قد ارسل وفدا للروم فقالوا للملك: إنا قد بعثنا لنستنسخ أو نأخذ كتبكم التي في الحكمة والفلسفة، يعني نأخذها عندنا ونترجمها. فقال الملك: لا أجيبكم الآن حتى استشير. فجمع حكماؤه ومستشاريه في الدولة فقال: إن هؤلاء النفر أو الطائف المسلمين جاءوا يريدون أن يأخذوا كتب لنا وينقلوها عندهم هناك الفلسفة والحكمة فاتفقت كلمتهم ألا، فقالوا: هذه كتب جمال بلادنا وثقافتها إلى آخره، إلا واحد كان يعدونه من مراجع الحكمة وأهل الرأي فيهم، فرآه الملك صامت لا يقول بقول أصحابه. فالتفت إليه الملك قال: ما لك ساكت، ما تتكلم، أبدي رأيك. فقال: أرى أن تعطيهم أيها الملك هذه الكتب. عجيب، ولما وعندهم في تاريخهم أن أهل الإسلام لما تمسكوا بإسلامهم إيش حصل في بلدان الروم وغيرها؟ أليس فتحت وكسرت الصلبان وعبد فيها الرحيم الرحمن وبنيت المساجد بل الكنائس؟ فإن دينهم إذا بقوا عليه فسيملك ما تحت قدميك أيها الملك. فحينئذ وجدنا أن هذه الكتب الفلسفية يقول ما دخلت دين أحد إلا أفسدته، خلى تفسده ولا يأتون يستعمرون ديارنا. يعني سبحان الله كيف ألقى الشيطان على لسان ذلك اللي يسمونه حكيم ما ألقى. وبالفعل أعطاهم ما شاءوا من الكتب وسافروا بها. فرح خليفة أحد خلفاء بني عباس، وهذا من زيغ الشيطان أو من نزغ الشيطان له. الله قال قل بفضل الله وبرحمته لذلك فليفرحوا. بالعكس القرآن والسنة مضمون، تضمن السعادة للعبد، تضمن الرزق الحسن، تضمن الجنة. أي والله اتباعهما. لذلك الله أشهر قال ليس اللي يفرح به العقار والمال والعمار وجمال الأبدان وكثرة الأولاد والبنيان، ولا اللي يفرح به ولو كنت ساكن في كوخ تأكل كل يوم تمرة وتشرب شربة من ماء. فضل الله عليك بالقرآن والتقوى واتباع العلم وطلبه، فهذا هو، هذه حقيقة الحياة. هذه حقيقة، ليس الحياة اللي يريدونها يهود. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة نكرها، أنهم يريدون الحياة التي تودي بهم وتهلكهم وتوبق دينهم في الدنيا، ولا يكون إلا الهلاك يوم القيامة. حياة، والحياة الحقيقية إذن معرفة الله، معرفة قادة السلف والعمل به، القيام بدين الله على وجهه، والترك تعظيم الدنيا وزخرفها فإنها دار زوال لا دار بقاء. ترجم الكتب، بل ذكر أنهم كانوا يعطون جائزة لكل من ترجم كتاب، ترجمت الكتب. هنا بدأ الضلال، إذ أن الفلسفة خطورتها وهي التي شجبها بعد الجهلة فيقولون فلان نعم خريج فلسفة دكتوراه في الفلسفة ويعظمونها. الفلسفيات عقليات يراد بها إثبات الغيبيات، يمكن إثبات الغيب بالعقل، ومقدمات الغيب لا يثبت إلا بالسمع، حدثنا أخبرنا. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك فهو وسواس الشياطين. كل العلوم سوى القرآن مشغلته، إلا الحديث، إلا الحديث وإلا الفقه بالدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. فهذا الفلسفة من وسواس الشياطين، إنه يلزم إذا قلنا أن الله ينزل، أن الله جسم والأجسام هي التي تتنقل وتترك مكانها إلى آخره. فلسفة ردت بها النصوص الثابتة مع قول الله قل أتعلمون الله بدينكم. فلسفة أفلاطون وغيره تزهقون بها أو تبطلون بها النصوص، ويلكم ما أبعدتم بها عن الحق، سيكون وبال عليكم في الدنيا قبل الآخرة. تاب منهم من تاب، فقال أحدهم تدبرت هذه الكتب الفلسفة نعم والمنطق فلم أجدها تروي عليلا ولا تشفي غليلا، وأجد فيها الضلال، يعني ما وصلت فيها للحق. تيه الحق في الكتاب والسنة، تركت فيكم شيئين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنته. فإذا في العلم الموروث عن محمد ما يشفي ويكفي، هذا الذي جعل النبي يقول ليش ابن الخطاب أعطانا كتاب موسى كتاب التوراة ليش وتهوك؟ أي نعم، لأنه كان النبي يعلم أن كتاب السنة يكفي ويشفي. نعم يكفي ويشفي، فلا حاجة إلى أن نبحث في المواعظ. أي نعم، فحينئذ لما ترجمت تلك الكتب المنطقية في إثبات الغيب قالوا مهما كان، قال من يعد من فقهاء الإسلام وقتها ممن لم يثبت على الدين الحق، قال مهما كان أن نسلط هذه الكتب على الشريعة، كتب الفلسفة هذه نسلطها على الشريعة؟ لا لا يمكن. إذن نجمع بين الفلسفة والشريعة فتولد مسخ. ما اسمه هذا المسخ؟ زاوج بين الشريعة والفلسفة، فولد طفل ممسوخ اسمه المنطق، وهي مقدمات عقلية يراد بها إثبات الغيبيات، الجوهر، الجسم، الاسم هو المسمى غير المسمى، تتولد هذا إيش؟ الطفل الممسوخ الذي اسمه المنطق. ويخطئ بعض الناس فيعظم هذا حتى صار يجري على سنتهم، الشيطان أجرى على سنتهم، قال طيب إيش رأيك في أن نذهب أول شيء نرمي الجمرات في الليل، في الليل نرمي الجمرات ليلة النحر ثم نستريح في منى مباشرة إلى آخره. يجيب صاحبه منطقي، فصار الناس ترد من سنهم كلمة هذا منطقي، يجريها الشيطان على سنتهم لأجل إيش؟ بدل ما يقولوا حق، كلمة حق موجودة في القرآن، قل جاء الحق، بدل ما يقول كلمة حق منطق يهز رأسه. والثاني أول ما يقول المنطق خلاص بدت كل باطل دونه في زعمه، يقول منطق الروح. فهذه العبارة خطيرة جدا، يقول والله كلامك منطقي. وش المنطق؟ مسخ تولد بين الفلسفة والشريعة، فخرج طفل ممسوخ اسمه المنطق يهدم معول الشيطان لهدم شريعة الرحمن واعتقاد السلف. المنطق، نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. فحينئذ علي بن أبي طالب الله يرضى عنه هدم المنطق بكلمة واحدة، وهذا رجل مبارك خليفة راشد، قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، ما نغلو فيه، فنقول كما قال من يسب أصحاب محمد في علي، قال اللهم سيره فلا ينطق إلا بالحق وعنده قرآن ما عندنا، أعوذ بالله. ورد علي بن أبي طالب نفسه في صحيح البخاري سئل هل خصكم النبي بشيء ليس عند المسلمين؟ قال لا، كل اللي عندنا عند المسلمين الأربعين، فكذب بذلك هؤلاء. قال إلا ما في هذه الصحيفة، ليس فيها قرآن، كان الصحيفة العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم مؤمن بكافر كما في صحيح البخاري. فقال علي كما في سنة أبي داود رضي الله عنه عن ابن أبي طالب، قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فالدين وصفات الرب ما تعرف بالرأي، بالنصوص، بالاتباع، وإلا لكان يلزم من ذلك إذا قلنا المسألة في الدين ترجع للعقل. شوف ذكر هنا فرع، سبحان الله، مسح الخفين، قال لقلنا أن الباطن هو اللي يلقى الأرض من الخف فينبغي أن نمسحه، قال لا نفعل ذلك لأن رأينا النبي بالسند الصحيح يمسح على ظاهر الخفين، فهذا هو الدين، الاتباع، إذن الدين إذا كان في الفروع كما قرر علي بالاتباع، فكيف بأصول الدين، العقيدة، الصفات؟ فلا ينبغي أن تدخلها الفلسفات التي تعيق الإيمان بها. قال الله تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم؟ ما حد يقدر يعلم الله. الله يقول له وجه، قل ليس له وجه، له كلام ليس له كلام، لا إله إلا الله. تعلمون الله فتنفون عنه الصفات أو تحرفونها؟ آمنوا كما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. حينئذ كان من نتاج ذلك ليس الإساءة للعقيدة في هذه الصفات، بل حتى في التوحيد، فتولد عن ذلك المولود الممسوخ تغيير العرف الشرعي للا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وفسرت عند المناطق حينئذ متأثر بهم الأشاعرة: لا خالق لا رازق إلا الله. فهدم التوحيد الصفات والإلهية بهذه الفلسفات. من بينك أو من ذلك المخلوق الممسوخ أو المتولد الذي يسمى بالفلسفة. إذن إذا جاءك رجل يعظم فلسفة ويقول فلان دكتوراه في الفلسفة، قل تعرف إيش الفلسفة؟ يقول ما أعرف إيش لقب. قل له يعني الدين أو الحق يعرف في الإحساس، يعرف التحقيق والنظر الصحيح. طيب،